عن الداعم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الكلام في ما زال في كراهة قص الأظافر والشعر وما يلحق بهما. وقد ذكرنا أن هناك طائفتين من الأخبار، أخبار ظاهرها النهي، والنهي ظاهر في الحرمة، إلا أن هذا الخبر المشتمل على النهي والظاهر في الحرمة فيه مشكلة سندية، وهو أنه مرسل. ولكن من ذهب إلى الحرمة صححه أو حسنه باعتبار قبول الأصحاب له، وقلنا قبول الأصحاب لرواية حتى وإن كانت ضعيفة يجبر ذلك الضعف على نظر بعض، كما مثلا أن الشهرة تجبر ضعف السندي، كما أن كون المرسل من أصحاب الإجماع هذه كلها ممكن أن تكون جابرة للضعف السندي. فمن ذهب، من التزم بهذا الخبر المرسل وأفتى بالحرمة، بس الحرمة في الموضعين أو في خصوص الشعر أو في خصوص الأظافر على التفصيل الذي مر، كنا يصحح هذه الرواية بهذا الشكل. السيد الشارح قدس سره لم يقبل بتصحيح أو تحسين هذا المرسل، باعتبار أنه حتى وإن قبله الأصحاب أو أن الأصحاب قد قبلوا روايتين مشتملة على مجموعة موارد، قبولها في مورد لا يعني قبولها في جميع الموارد. واضح إن شاء الله. فما نحن فيه من الإفتاء بحرمة قص الأظافر وقص الشعر، هناك مجموعة كبيرة من الفقهاء من الأصحاب ردوا القول بالحرمة، ردوا ظهور صيغة النهي في هذه الرواية في الحرمة، وردهم يعني ماذا؟ يعني عدم قبولهم للرواية كصحيحة في هذا المورد، فلا يمكن، فهو يبقى مرسلا كما كان على الأصل هو مرسل. واضح إن شاء الله. فإذا السيد يميل إلى القول بالكراهة لا بالحرمة. الآن كأنه أكو إشكال مقدم في المقدم. سيدنا أنت أيدت القول بالكراهة، وأكو إجماع في كتابي المذكورة على الكراهة. عندنا إجماع مقابل لهذا الإجماع ادعى الشيخ الطوسي في الخلاف، في كتاب الخلاف ادعى الإجماع على القول بالحرمة. فهل هذا الإجماع إجماع المنقول أو المدعى من قبل الشيخ الطوسي في الخلاف ألا يعارض هذا الإجماع أو الإجماعين اللذين ذكرتهما؟ خلينا نرجع لبداية المطلب حتى نشوف الإجماعات. لا، قال قص شيء من أظفاره وترجيل شعره وفاقا للأكثر بل عن المعتبر والتذكرة الإجماع عليه. الآن شنو عندنا؟ إجماع ذكره المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة، ذكرنا الإجماع. زين، إجماع اليمن على الكراهة. زين، لا، بعد ذلك قال وظاهره الحرمة والخلاف، وظاهره الحرمة، ظاهر الخبر الحرمة، كما عن ابن سعيد وحمزة فيهما، والخلاف والمبسوط والمقنعة في الأول مدعيا عليه الإجماع في الأول. يا كتاب الأول بالخلاف ادعى الشيخ الطوسي في الخلاف الإجماع على الحرمة. فإذا الآن عندنا إجماع مذكور في المعتبر والتذكرة على الكراهة، وعندنا إجماع مذكور في الخلاف على الحرمة. زين، أنت سيدنا لحد الآن أدلة الحرمة ناقشتها، بقى عندك فقط معارضة الإجماع بإجماع. هذا هل يؤثر الإجماع الذي نقله الشيخ الطوسي في الخلاف على الحرمة، على حرمة قص الأظافر في 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 القول بالكراهة؟ هل يؤثر؟ السيد الآن راح يجاوب. لا، قال: ولا يعارض شيئا مما ذكر من الأدلة، خصوصا الإجماعين المحكيين على الكراهة. الإجماعين يا جماعة، الإجماع المذكور في المعتبر والإجماع المذكور في التذكرة، ذكره العلامة في التذكرة، وباقي الأدلة اللي هي منه أدلة الكراهة، الحمل على الكراهة، هذه شنو؟ لا يعارضها منو الفاعل؟ الإجماع المحكي عن الخلاف على تحريم الأول خاصة، اللي هو منو الأول؟ اللي هو قص الظفر، قص الظفر. زين، فإذا السيد يقول هذا الإجماع الذي حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف لا يعارض الأدلة، خصوصا الإجماعين اللي ذكرهم المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة. سيدنا شنو لا يعارض؟ هذا إجماع وهذا إجماع، ليش ما يعارض؟ قال أولا هنا أنا مو فقط إجماع، إجماع وأدلة كثيرة عدنا. خلي نشوف، يقول هذا الإجماع لا يعارض، لماذا؟ يقول لأنه أكو أمور الضعف يتطرق إليه الوهن، هذا الإجماع، فلذلك يضعف عن المعارضة الأدلة، أدلة الكراهة. بمن يضعف؟ يضعف أولا بتطرق الوهن إليه بمخالفة الأصحاب، كثير من الأصحاب بالقول بالكراهة. احنا عندنا إجماع يخرج عنا الفقيه الفلاني والفقيه الفلاني والفقيه الفلاني، يعني الشيخ الطوسي قال أنه قص الأظافر أكو إجماع على حرمته، بس من نجي نتبع آراء الأصحاب الفقهاء نشوف الفقيه الفلاني يقول لا، قص الأظافر مو حرام، مكروه. اثنين، ثلاثة، أربعة، فهذا يضعف الإجماع. لو ما يضعف، نعم يضعف الإجماع. فإذا يتطرق الوهن والضعف للإجماع الذي حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف، بماذا؟ بمخالفة الأصحاب والتزامهم بالكراهة. نعم، هسه إجماع نقل الشيخ الطوسي إجماع على القول بالحرمة، إلا أنه هذا الإجماع يضعف فلا يقوى على مقاومة ومعارضة الإجماع. لا، قال: مع تطرق الوهن إليه بمصير معظم مو واحد واثنين، معظم الأصحاب على خلافه، هذا واحد. اثنين، يقول هذا الإجماع اللي ذكر الشيخ الطوسي، إجماع على حرمة قص الأظافر، يقول احتمال مو إجماع على الحرمة الاصطلاحية، عبر عنا بالحرمة، إلا أنه احتمال أن يراد بالحرمة هو الكراهة الشديدة، احتمال وارد. حتى نوفق بين من؟ بين كلمات الأصحاب، معظم الأصحاب يقول بالكراهة. زين، الشيخ الطوسي شلون بالخلاف يقول الأصحاب أجمعوا؟ لابد أن نأول كلام المجمعين أو كلام الشيخ الطوسي المنقول بالإجماع على شدة الكراهة، أنه تعبيرهم بحرمة قص الأظافر إنما المراد منه الكراهة الشديدة. قال: ويحتمل شدة الكراهة ويؤيده النص عليه بعد ذلك في الكتاب المذكور ونقل الإجماع عليها. يقول إحنا يؤيد هذا الحمل، حمل الحرمة أو الإجماع على الحرمة على الكراهة الشديدة، هو بنفس الشيخ في نفس الكتاب في الخلاف ذكر أو نص وصرح بمن بكراهة قص ذهاب الأصحاب إلى الكراهة، زين، وأيضا نقل الإجماع على القول بكراهة قص الأظافر. نفس الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، أنا ما جبت هذا حتى نقرأ عبارة الشيخ في الخلاف، الشيخ الطوسي عندما ذكر القول بالكراهة صرح بمن؟ صرح بالكراهة، وذكر أن هناك أيضا إجماعا على القول بالكراهة، فهذا مما يؤيد أن التعبير بالإجماع عن الرأي المقابل وهو القول بالحرمة ما مراد به الحرمة الاصطلاحية، وإنما يراد به الكراهة الشرعية. هذا بالنسبة إلى المكروه الآخر. مكروه آخر أيضا وقع الكلام، إحنا شوفوا ذن مجموعة من المكروهات، الإقعاد، القص الأظافر، تشوف كأنه بها رأيين، يعني المصنف يعدها من المكروهات، لأن هناك في قبال هذا القول روايات ظاهرة في الحرمة، فلابد أن شنو؟ لابد أن نعالج هذا التعارض بالطوائف الرأي. هذه الطريقة طبعا جدا نافعة، وإن كان هو كلام في مكروهات ومستحبات، لأن جدا نافعة في اكتساب الخبرة في كيفية التعامل مع روايات المتعارضة، جدا مفيدة حتى نتعلم كيفية الجمع بين الروايات. الآن المكروه الآخر اللي أيضا وقع الكلام فيه هو كراهة جعل الميت في أثناء التغسيل بين رجلي الغاسل. طبعا أكو روايات أيضا طائفتين، هناك طائفتان من روايات تنهى وروايات تجيز. يعني بعض الروايات الإمام شي يقول بها، ما مضمونه، ما مضمونه أنه الغاسل يمكن إلى أن حتى يسيطر على الميت حتى ما يقع من الدكة أنه يمسكه برجله، يعني يقف فوقه ويمسكه برجليه ويقوم بالتغسيل حتى شنو؟ حتى لا يقع احتمال وقوعه من الدك. فمن الإمام يقول لا، ماكو مشكلة في أن تقف فوق الميت وتمسك أو تحصره بين قدميك، دليل على الجواز. زين، فإحنا الآن شوفوا شلون راح يتحرك السيد. السيد اولا راح يتحرك من عبارة الماتن، الماتن جاي في صدد او في معرض تعداد المكروهات. فاذا جعل الميت بين الرجلين الغاسل عدها في عداد المكروهات. شنو دليلك سيد على ان هذا العمل من المكروهات وجيت عديته في ضمن المكروهات؟ قال عندنا روايات. المشكلة الرواية اللي يستدلون بها، الرواية بها نهي. زين، القاعدة الأولية في النهي أنه بمن ظاهر بالحرمة، مثل ما الأمر ظاهر في الوجوب. لا، القضية مبحوثة في علم الأصول، من أن الأوامر صيغة الأمر ومادة الأمر ظاهرة في الوجوب. نعم، تستعمل في معاني. كذلك النهي عند تجرده عن القرائن ظاهر في الحرمة. نعم، يحمل في بعض الأحيان قرينة على إرادة الكراهة، قرينة على إرادة التهديد، قرينة على إرادة التنفير، قرينة على إرادة معنى كذا آخر، وارد. لكن نحن ومع ما وضعت له هذه الصيغة، صيغة النهي، أنه ظاهر في الحرمة. فالآن المهمة الأولى هو نسأل السيد، أنه سيدنا أنت الآن جعلت هذا المورد من المكروهات، ما هو دليلك؟ راح نتفاجئ نشوف الدليل شو بالضبط. نفس العملية اللي مرت علينا سابقا، أن الدليل اللي جابه دليل فيه نهي، النهي ظاهر في الحرمة. زين، شو راح ننزل مرتبة الحرمة إلى الكراهة، نخففها. هذه جدا مهمة الخطوات وتعلم. قال وجعله بين رجلي الغاسل وفاقا للأكثر، هذا مكروه. الآن ما هو دليلك سيدنا؟ إقبال للنهي عنه في الخبر. فإذن الآن عندنا خبر مذكور. شوف أكو ملاحظة هنا، هذا الخبر عندنا أكو ظاهرة بالكتب الاستدلالية ظاهرة جدا مهمة، فقهائنا ملتفتينها جدا، وعلماء الحديث ملتفتينها ومنطينها فتحيز كبير من الناس، أنه إحنا عندنا مجموعة من الكتب الحديثية، يعني مجاميع روائية، مثل من أشهرها الكتب الأربعة هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، في بعض الكتب الروائية الأخرى اللي آخرها الوسائل المستدرك الوسائل. هذه المجاميع الروائية بعض الأحيان أكو مطالب فقهية يستدل عليها الفقهاء، مثل المحقق العلامة الشهيد في كتبه الفقهية، يجيبون رواية ما موجودة بالمجاميع الحديثة، يعني ندور عليها بالكافي ما ندور عليها بالاستبصار بالكتب التهذيب من لا يحضره الفقيه، بل في أي كتاب معتبر من المجامع الحديثية ما فهذا شو نسوي؟ طبعا المشكلة مثلا كبيرة في قضية إحدى الروايات اللي يستدل بها على حجية الشهرة، مثلا يذكرها صاع ابن أبي جمهور الإحسائي مثلا في عوالي اللآلي، ينقلها عن العلامة بالكتب الحديث المجامع الروائية الحديثية ما الآن العلامة شنو؟ فيقولون أكو كتب حديثية، هذه هي المشكلة، أنه هناك كتب حديثية مجامع حديثية مثلا خاصة بالعلامة الحلي جمع بها روايات على طريقة الشيخ الطوسي، على طريقة الصدوق، على طريقة الكليني، إلا أنه هذا الكتاب مفقود، كذلك المحقق في المعتمد، كذلك مثلا كل الفقهاء يحتمل أنهم قاموا في حياتهم بتأليف كتب مجامع حديثية فيها روايات وصلت إليهم بطريق معتبر، إلا أنها في المجامع الحديثية المتيسرة حاليا ما موجودة. فهذا شلون نتعامل عليه؟ لذلك أنت كمحقق من تجي للرواية المذكورة في الكتب الاستدلالية من تريد تخرجها لازم تخرجها من الكتب، ما يصير رواية تخرجها من كتاب فقه، ما يصير، يكون من كتاب حديثي، يعني مجموعة حديثية، واضح؟ ولذلك هذا الخبر اللي يستدل به المحقق على كراهة جعل الميت بين رجلي الغاسل يذكر رواية، لكنه الرواية يذكرها وين؟ يذكرها بكتابا معتبر اللي هو كتاب فقهي، مو كتاب رواية، كتاب فقهي بالكتب الفقهية من يذكرون رواية لا سند بيها لا كذا، فمن نجي وين نتبعها؟ نتبعها المفروض بالتهذيب بالاستبصار من لا يحضر الفقيه بالكافي، إذا موجودة نعم، ما موجودة نقول إحنا بنحقق منين جابها؟ سندها ما معروف، زين نعتمد على ذكر المحقق إلها بكتاب الفقهي ونمشي؟ بعضهم ما يقبل بهذا. المهم فهذه ظاهرة حرية بالمتابعة، يعني حتى لو بالمستقبل أنه واحد منكم يفكر بكتابة مثلا فتبحث عن هذه الظاهرة في الفقه الاستدلالي، وهي ظاهرة وجود روايات يذكرها صاحب الكتاب الفقهي الاستدلالي ولا تتوفر في الكتب في المجاميع الروائية. نعم. هذه كيف يتعامل معها؟ تتعامل معها على أنها أحاديث مرسلة؟ لو لا إحنا نحسن الظن بسيد السيستاني حفظه الله عند كتابه هذا في تعارض الأدلة، كأنه يميل إلى عدم رفض مثل هكذا رواية. يقول إحنا شنو من ليش هذا الرواية نتعامل وياها معاملة المرسل؟ لا، احتمال مثل المحقق مثل العلامة عندهم كتب حديثية، خصوصا وأنهم نفسهم مثلا مثل العلامة عنده خلاصة الأقوال، كتاب خلاصة الأقوال يكتب به يذكر به مصنفاته، من جملة مصنفاته مجموعة من الكتب الروائية مؤلفها لأنها مفقودة، ومثل العلامة دقيق في نقل الروايات، فاحتمال هذا الرواية اللي ذكرها موجودة في ذلك الكتاب ولكنها لم تصل إلينا، ما مذكورة بالكتب الأربعة، فيكون مصدرة في أخذ الرواية غير الكتب الأربعة. إحنا ليش نتعامل معها معاملة الخبر المرسل ونسقط في المطلب فقهي؟ فظاهرة مهمة حرية بالمتابعة والزين. المهم، فهنا السيد سيدنا ما هو دليل المصنف على كراهة جعل الميت بين رجلي الغاسل؟ قال ذكر في المعتبر، معتبر كتاب فقهي، ذكر في المعتبر فتخبر بنهي. شوف المحقق أشار لهذه الفكرة بالهامش، قال رواه في المعتبر ولم نعثر عليه في كتب الحديث. نعم، الآن سيدنا ماشي، المحقق ذكر رواية في المعتبر، نتعامل وياها نحسن الظن بالمحقق ودقته في نقل الأخبار، وأنه احتمال اطلع على هذه الرواية في كتاب آخر غير أو واحد من الأصول الأربعمائة غير ما موجود بالكتب الأربع. سيدنا تبقى مشكلة أنه هذا أنت تقول النهي الوارد في الخبر، النهي شنو؟ ظاهر في الحرمة، شلون يفتي بالكراهة؟ شلون يفتي بالكراهة؟ خلي نشوف شلون يعالج. قال وقد صرف عن ظاهره، هذا الخبر شنو ظاهره؟ ظاهره الحرمة، بس يقول شنو نسوي احنا؟ ليش افتينا بالكراهة؟ يقول نعم لابد ان، صحيح هو الخبر ظاهره الحرمة، الا انه لابد ان نصرفه عن ظاهره الى، يعني نصرفه من الحرمة الى الكراهة. ليش؟ قال لوجود خبر اخر يجوز هذه الظاهرة، هم ذكرناها اكثر منه، إن إذا جاءنا خبر يحرم وعدنا خبر في قباله يجوز أو يبيح أو يقول مستحب خلاف أو واجب، هنا حرام هنا مباح، فش نسوي؟ نطرح واحد منه، جماعة يقولون الجمع مهما أمكن، فش يقولون؟ يقولون هذا الجواز انخلط المزج مع الحرمة يخفف لنا، شلون الالوان الان عندك اسود وفي قباله ابيض، ها شلون يعني؟ ايه مخالف، هذا اسود وهذا ابيض، لو نذب الاسود ونبقي الابيض، لو نذب الابيض ونبقي الاسود. الفقهاء يقولون لا، ما دام هذا صحيح وهذا صحيح ما نذب واحد من عيد. نعم اذا ما لقينا مرجح ما تمكننا من الجمع، نعم نسقط واحد او نسقطهن اثنينات ونلجأ للاصل العملي. اما اذا لا امكن الجمع، عندهم قاعدة ايضا يدعون الاجماع عليها، وهي انه الجمع مهما امكن اولى من الطرح، قاعدة مذكورة في كتب، في مباحث التعارض من كتب الاصول. الان يقول نتمسك بالأسود ونذب الأبيض، لو نتمسك بالأبيض ونذب لو لا نجمع بينات نخلي الطينة بدال الأسود والأبيض الطينة في اللون رصاص اللي هو أطوخ من الأبيض وأخف سوادا من الأسود، فشي يسوي؟ يقول هذه حرمة وهذه إباحة، احنا لا نقول إباحة ونذب الحرمة ولا نقول حرمة ونذب الأبيض، ننزل درجة ضم هذا إلى هذا، ننزل درجة الحرمة إلى الكرم. واضح فنان. يقول وقد صرف عن ظاهره لآخر، يعني لوجود خبر آخر، وهذا الخبر الآخر مجيز، هذا ينهى هذا ينفي البأس، شوف عبارة الخبر لا بأس. الإمام يقول ماكو بأس، ماكو مشكلة بمن أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك، سيطر عليه برجليك لئلا يسقط لوجهه، فماكو مشكلة ماكو بأس في أن ماذا تقف فوقه وتمسكه تضبطه برجليك. فضم هذا اللي ولا بأس إلى أنه ينطينا كراهة. بعد يقول مضافا إلى هذا الجمع بين الطائفتين من الرواه نشغل أصالة عدم الحرمة، الأصل عدم الحرمة، فإذا كراهة تتوافق مع الأصل، والشهرة العظيمة بالقول بالكراهة، واتفاق الطائفة هذا الاتفاق وين لقيته سيدنا؟ يقول محكي اتفاق الطائفة، طبعا مو المحكية هي المفروض الطائفة المحكي، يعني المحكي صفة للاتفاق، اتفاق المحكي مو الطائفة المحكية، واضح؟ عن الغنية على الجواز وعلى الكراهة، هناك يقول الطائفة اتفقت على أنه هذا العمل جائز بس على كراهة. هذا بالنسبة إلى المكروه الآخر. المكروه الأخير أعتقد إيه الأخير، الأخير عندهم في يعني في الأزمنة السابقة يستخدمون مثل ما الآن ممكن أن تكون قد تطورت، لكن في بعض الأماكن ما زالت موجودة، عندهم يحتفرون حفرة في المنازل، يحتفرون حفيرة هذه خاصة للأجل الله السامع للنجاسات، وعلى وجه التحديد عذرة وبول الإنسان، هذه الحفيرة المتعارفة في البيوت في بعض البيوت لحد الآن. هذه باللغة يسموها كنيف، لأنها تكتنف يعني تضم من المأخوذة من مادة الكنف كاف نون فا، اللي هي شنو يعني؟ يعني الضم. حتى الآن أي شخص يتربى عند واحد آخر يقولون تربى في كنف فلان، في كنف فلان يعني شنو؟ يعني تحت رعايته، تحت نظره، يحيط برعايته وبنظره. فهذه سميت الحفيرة كنيفا لأنها تحيط بالنجاسات بحيث أنها شنو تضمها في داخلها فلا تضر للخارج. فالكنيف يطلق على هذه الحفيرة الخاصة بمن بالنجاسات. وعندهم مصطلح البالوع، هسه راح يجينا في الروايات بلاليع أو البالوع، البالوع الظاهر أن البالوعة في يعني في أصلها في أصل استخدام هذه اللفظة أيضا حفيرة، إلا أنها تختلف عن استخدام الكنيف. الكنيف قلنا بمن خاص بالنجاسات، البالوعة لا، أنه يذهب إليها ماء الغسيل، غسيل الملابس، غسيل الأواني، غسيل كذا، مثل ما يصنع في كثير من البيوت الآن، خلي كرم السامع مخزنين، مخزن للمطبخ ومخزن للحمام، مخزن المطبخ يسمى بالوعة ومخزن الحمام يسمى مثلا كنيف. فالآن المكروه أن يرسل ماء التغسيل إلى الكنيف، كراهة ثابتة، نعم ثابتة. أما البلالية البالوعة، البالوعة أكو شنو؟ أكو روايات تنفي البأس عنه، يعني يقول بالبالوعة ماكو مشكلة، وإن كانت بعض الروايات تقول حفر حفيرة خاصة لتغسيل الميت، يعني يحفر حفيرة خاصة لماء التغسيل. الإمام هسه يسأل يقول الكنيف لا، البالوعة ماكو مشكلة، زين البالوعة مطلقا، لو البالوعة قد بعض الناس تستخدمها أيضا تذبيها نجاسة، بشرط أن تكون البالوعة طاهرة. أكو رأي فرق بين الضرورة الاضطرار وعدم، هذه كلها الآراء راح يذكرها السيد في هذا المقطع، والأمر سهل. قال ويكره أيضا إرسال الماء المغتسل به في الكنيف. شوف قيد بمن الكنيف؟ للبول والغائط، يعني الكنيف المخصص للبول والغائط وفاقا للمعظم، معظم الفقهاء يذهبون إلى بل عن الذكرى الإجماع عليه. عندنا مكاتبة لأحد أصحاب الأئمة الصفار للإمام العسكري سلام الله عليه، لمكاتبة الصفار في الصحيح إلى مولانا العسكري عليه السلام، هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام سلام الله عليه يكون ذلك في بلال، يعني شنو يعني؟ لا للكنيف ما يصير، مكروه إرساله في بلال. طريقة التوقيع طريقة الجواب مو دالة على الحرم، يكون في بلال خلوه بلال. وعن الفقيه عدم الجواز، شيخ الصدوق يقول لا هذه بعد كأنه ظاهر الروايات المنع الحرمة. السيد يقول لا، أنه حتى كلام ما لا يحضره الفقيه افتاء بعدم الجواز من حمله على الحرمة، من حمله على ويحتمل شدة الكراهة. ويظهر من المكاتبة هي نفسها أنه لا بأس بالبالوعة.
نعم
إمام من سئلوا عن الكنيف كأنه ما قال لهم، قال لهم خلوه في بالوعات، فإذا البالوعة جائز. البالوعة شنو؟ البالوعة تختلف عن الكنيف وفاقا للفقيه وكتب الماتي نفس المعتبر، ونسب في المعتبر إلى الخمسة وأتباعه. بس نفس عبارتك المعتبر المحقق بالمعتبر السيد ناقلها من دون بيان من هم الخمسة. الظاهر المراد من الخمسة أنه أصحاب المذاهب المخالفة، خامسهم منه ما أدري صراحة، بحثت في كلمات المحقق وكذا نفس العبارة هذه الخمسة وأتباعه. أربعة مذاهب معروفة وأتباعهم هم معروفين، الخمسة شنو ما توصلت إليه بصراحة. زين قال واشترط في ذلك في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب ونهاية الإحكام والتذكرة تعذر اتخاذ حفيرة. يعني لا نلجأ إلى البالوعات إذا نقدر نحفر حفيرة خاصة ماكو مشكلة. نعم إن تعذر فإلى البالوعة. زين وهل تشمل البالوعة ما تشتمل على النجاسة؟ بعضهم إيش قال؟ قال لا ما يصير. احنا شنو الفرق بين الكنيف والبالوعة؟ إذا احنا نفرق بين البالوعة والكنيف انه البالوعة ما بها نجاسات، بها ما غسيل، بها ما طبخ، بها ما كذا، لكن بعضهم يقول ماكو بعده بالوعة، شنو علاقة؟ قال وجهان اظهرهما نعم والاحوط لا. فاذا الاحوط ان لا يرسل الماء الى بالوعة تشتمل على النجاسة. بيان احكام الكف